الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الثاني من شوال من عام 1440 نبدأ بتفسير سورة النساء من تفسير البغوي. وسورة النساء مدنية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مع سورة البقرة وآل عمران في صلاة الليل. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقلت اركع بها، فمضى، أي اركع عند المئة فمضى، ثم قلت اركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه قريب من قيامه. الحديث. وقد قرأها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قيام الليل وسحلها سحلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى قراءته. ثم كان من آخر ما قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، سل تعطى. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى أتى على قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. وفيها من الأحكام والعبر الشيء العظيم، ومن أشمل الأحكام وأكثرها التي تضمنت هذه السورة أحكام المواريث، كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وتكلمت عن كثير من صفات المنافقين وأحوال المنافقين، وتكلمت عن شأن حل النزاع بين الزوجين، فإن تعثر الحل بالصلح أو الحكم الشرعي فالطلاق، إلى غير ذلك مما تضمنته مما يأتي في موطنه بإذن الله عز وجل. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. يقول عز وجل: يا أيها الناس، خطاب من الله عز وجل لجميع الناس، وربما يراد به الخاص، وهم أهل الإيمان، فهم الذين يستجيبون لنداء الله عز وجل ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. اتقوا ربكم، أي راقبوه بفعل المأمور وترك المحظور. وأتى بالتقوى لأن العمل بها سبب لصلاح الدين والدنيا والآخرة، ولأنها كلمة جامعة تقتضي التزم شرع الله. فإذا جمعت مع البر فالبر هو الطاعة والتقوى ترك المعصية. وأما إذا أفردت فهي شاملة لفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. أي الذي خلقكم أوجدكم من العدم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها أي حواء حيث خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي من ذرية آدم، نشر وأظهر رجالا كثيرا ونساء. وذكر هذين الصنفين دون الصنف الثالث الذي هو الخنثى، لأن الخنثى قليل، وفي الغالب أن الخنثى المشكل أيضا أقل من القليل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله عز وجل في أرحامكم بصلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول: الرحم معلقة بالعرش، يقول: من وصلني وصله الله. وحذر الله عز وجل من قطيعة الأرحام بل لعنهم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله كان عليكم رقيبا أي مطلعا وحافظا لأعمالكم وحافظا لكم. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، وهذا أمر لأوليائهم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا الطيب بالخبيث، بمعنى أن ما حله الله استبدلتموه بالحرام، أو ما كان طيبا استبدلتموه بالخبيث. فالخبيث هنا المال الحرام، بالطيب المال الحلال، أو الفعل الطيب من رعايتهم وكفالتهم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا فيه سبب نزول إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما. ثم رخص الله عز وجل في أكل الرجل مع الأيتام الذي يرعاهم بالمعروف كما سيأتي. وإن خفتم أي تخوفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تعدلوا فيهم بإتيان حقهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فتزوجوا ما أردتم من النساء في حدود الأربع، مثنى اثنتين وثلاث ثلاث ورباع أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن تخوفتم عدم العدل بين الزوجات والحيف على إحداهن وعدم القيام بحقهن، فانكحوا واحدة. لام بعضهم إلى أن الأصل التعدد، ونكاح الواحدة إنما يكون عند التخوف، مستدلا بهذه الآية لأن الله بدأ بالمثنى والثلاثة والرباع ثم قال وإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت اليتيمة تكون بحجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمر بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقها بسنتها بإكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. والعدل بين النساء لا سيما على المعدد من الواجبات، فإن المرأة لها حق في العشرة ولها حق في النفقة، وأما الحب فقد يتفاوت الناس فيه، فليس عليه إن ازداد حبه لإحداهن، وإنما المؤاخذ به أن يجور على إحداهن. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة مات وهن عليه يقسم لهن، مع أن حبه كان أكثر لعائشة رضي الله عنها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه العدل في بنت أبي قحافة، فجاءت إليه فاطمة رضي الله عنها فقال أي بني تحبين من أحب؟ قالت نعم، قال حبي هذه، أي لعائشة. أو ما ملكت أيمانكم، أي من الإيماء، ذلك أدنى أن لا تعولوا، أجدر أن لا يقع منكم الظلم والحيف. وقيل أن لا تعولوا عددا من الأطفال الذين تعجزون عن عيلتهم، وأن لا تجوروا ولا تظلموا. قال قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء، وبث منهما نشر وأظهر رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به، وقرأ أهل الكوفة بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين، كقوله تعالى ولا تعاونوا والأرحام، والأرحام قراءة العامة بالنصب، قرأه العامة بالنصب أي اتقوا الأرحام، وقرأ أهل الكوفة بتخفيف نعم أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكنى إلا أن تعيد الخافض فتقول مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته إن الله كان عليكم رقيبا يحافظا. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. قال مقاتل: والكلب نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير. فدفع إليه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوق شح نفسه ويطع ربه فهكذا فإنه يحل داره، يعني جنته. فلما قبض الفتى أو قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت الأجر وبقي الوزر. فقالوا: كيف بقي الوزر؟ فقال: ثبت الأجر الغلام وبقي الوزر على والده، كما ترى أنه لا يثبت. قوله: آت خطاب للأولياء والأوصياء. واليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد. اليتيم اسم لصغير لأنه في حديث علي لا يتم بعد احتلام، الذي صار كبيرا يرعى نفسه لا يعد يتيما. وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى هنا على معنى أنهم كانوا يتامى. ولا تتبدل، وإي لا تستبدل الخبيث بالطيب، أي مالهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. واختلفوا في هذا التبديل، قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلون مكانه الرديء، فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويحمل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم، فنهوا عن ذلك. وقيل: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث، فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث. وقال مجاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما. سيأتي بيان الإثم العظيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان أخذ مال الناس بالباطل حرام، فمن باب أولى أخذ مال العاجز كالمرأة واليتيم والضعيف. وقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اختلفوا في تأويلها، فقال بعضهم: معناه إن خفتم من أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاثة ورباع. يذكر أن الباطنية قبحهم الله استدلوا بهذه الآية على جواز نكاح التسع، فقالوا: مثنى اثنتين وثلاث، ثلاث يكون خمس، ورباع يكون تسع. وربما عملوا بهذا، ويذكرون أن ابن شاجع كانت تحته تسع نسوة. ولا تعجب، فالباطنية والرافضة في باب الفروج لا تسأل عنهم، فالرافضة يستبيحون كل باطل باسم المتعة، والباطنية يستبيحون كل باطل في هذا الباب بما قرره لهم علي بن الفضل: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يتسترون عن الناس بهذا الأمر، لكن الصحيح الذي نقله الغزالي وغيرهم ممن ألف في الفرق يذكر عنهم هذا الأمر، وأن لهم ليلة في السنة يجتمعون فيها، وكل بمن وقعت يده عليها. إلا أنهم يتخفون بعقائدهم، وإلا يعرف عقائدهم كثير ممن عاشهم. ولا تعجب، فإن دين الباطنية ظاهره الرفض. الآن نحن نشكو من الروافض، فظاهر دين الباطنية الرفض، وباطنه الكفر المحض. لا يؤمنون بقرآن ولا بسنة ولا شيء من ذلك. وإنما المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن شئتم مثنى وإن شئتم ثلاث وإن شئتم أربع، ولا يجوز الزيادة على ذلك. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل تحته سبع نساء، فأمره أن يمسك أربعا ويفارق الثلاث. هذا هو شرع الله. وقيل في الحكمة من زواج الأربع أن بالأربع يعني تكمل للإنسان كامرأة كاملة، لأن هذه يكون عندها أخلاق وتلك أخلاق وهذه أخلاق، فتجتمع، يجتمع ما يرجوه ويؤمله. ثم أيضا لو أن الناس حين يرغبون في هذا الأمر تكون همتهم تكثير النسل، لأنه من مقاصد الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك احتساب قضاء الوتر، وفي بضع أحدكم صدقة، واحتساب الإنفاق على المرأة، حتى ما يجعل في امرأته. وهكذا فيه تخفيف للعوانس، فإن الناس ابتداء ربما يرغبون في صغيرات السن، لكن في التعدد قد يرضى لمن كبر سنها قليلا، أو ربما يرضى بالثيب. فما شرع الله من أمر إلا وفيه مقاصد شرعية. وقد جاءت قوانين وضعية يحرمون التعدد، مأخوذة من الكفار، فإن التعدد عند الكفار يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكن اتخاذ الأخدان عندهم من المباحات، فربما يكون للزوجة صديق وللرجل صديقة ولا محذور، لكن أن يتزوج أكثر من واحدة فهذا عندهم المحذور، وهذا دعوة إلى معصية الله، بينما أهل الإسلام أباح الله للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة إعفافا لنفسه ولغيره، فهو إذا يفعل ذلك يعف نفسه وكذلك يعف غيره. وبهذه الآية استدل على أن الرجل أقوى من المرأة في هذا الباب، لأن الرجل قد لا يكتفي بواحدة، بينما المرأة تكون للرجل أربع، فالمرأة يلحقها الضعف من جهة الحمل والولادة وما يلحق ذلك. قال اختلفوا في تأويلها، فقال بعضهم معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاثة ورباع. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله ترغبون أن تنكحوهن. فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، وإن كانت مرغوب عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قال الحسن كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن يدخله غريب فيشاركه في مالها ثم يسيء صحبتها ويتربص بها أن تموت ويرثها، فعاب الله تعالى ذلك وأنزل الله هذه الآية. فقال عكرمة كان رجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر، فإذا صار معدما في من مؤني نسائه مال إلى مال يتيمة الذي في حجره فأنفقه مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه، فقيل لهم لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى. وهذه رواية الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم كانوا يتحرجون من أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم أنزل هذه الآية وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يقول كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن لأن النساء في الضعف كاليتامى. وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدي. ثم رخص في نكاح أربع، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن فواحدة. وقال مجاهد معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. ثم بين لهم عددا وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من طاب كقوله تعالى والسماء وما بناها أي ومن بناها. قال فرعون وما رب العالمين والعرب تضع من وما كل واحدا موضع أخرى كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين. وطاب أي حل لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع معدولات عن اثنين وثلاثة وأربع، ولذلك لا ينصرفن والواو بمعنى أو للتخيير كقوله تعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربع. وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، هذا الإجماع من المهمات أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها، هذا الإجماع من أراد أن يكتب ينقله مع بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الزيادة. وروي أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أربعا وأمسك أربعا. قال: فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد: يا فلانة أدبري، والتي قد ولدت: يا فلانة أقبلي. وهي أن غيلان بن سلمة الدمشقي الثقفي أسلم عنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. هذا الحديث فيه كلام مع أن الشيخ مقبل كان قد خرجه في صحيح المسند. وإذا جمع الحر بين 4 نسوة حرائر يجوز، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من 2 عند أكثر أهل العلم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب، قال أنبأنا عبد العزيز أحمد الخلال، قال أنبأنا أبو العباس الأصم، قال أنبأنا الربيع، قال أنبأنا الشافعي، قال أنبأنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد 2 ويطلق 2، وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيضها بشهرين أو 1.5 شهر. وقال ربيعة: يجوز العبد أن ينكح 4 نسوة كالحر. القول بتنصيفه كما ترى قول عمر بن الخطاب، وهو قول الجماهير. فإن خفتم خشيتم فقيل: علمتم أن لا تعدلوا بين الأزواج 4 فواحدة، أي فانكحوا واحدة. وقرأ أبو جعفر: واحدة بالرفع وملكت أيمانكم، يعني السرائر، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم من الحرائر في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن. وذكر الأيمان بيان تقديره أو ما ملكتم، وقال بعضها المعاني: أو ما ملكت أيمانكم، أي ما ينفذ فيه أقسامكم، جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، ذلك أدنى أقرب أن لا تعولوا، أن لا تجوروا ولا تمينوا. يقال ميزان عائل أي جائر مائل، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: ألا تظلوا، وقال الفراء: ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم. وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. قال الشافعي رحمه الله: ألا تكثروا عيالكم، ألا تكثر عيالكم. وما قاله أحد، إنما يقال من كثرة العيال أعالى يعيل إعالة إذا كثر عياله. قال أبو حاتم: كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة، ويقال هي لغة حمير. وقرأ طلحة بمصرف: ألا تعينوا، وهي حجة لقول الشافعي رضي الله عنه. إلى هنا بارك الله فيك.